أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: واذكروا الله في أيام معدودات. وهذه الأيام المعدودات يذكر فيها الله بعد صلاة الفريضة وعند رمي الجمار، يذكر فيها الله بعد صلاة الفريضة، أذكار مقيدة بعد الفرائض أيام التشريق، ومن أراد أن يذكر في غير ذلك فله. وعند رمي الجمار يذكر الله، والله تعالى ذكر أياما معدودات وأياما معلومات، وقال ويذكر الله في أيام معلومات. فقيل المعدودات أيام التشريق، والمعلومات عشر ذي الحجة، وقيل وليذكر الله في أيام معلومات، يعني من المعلومات يوم العيد واثنان بعده، ومن المعدودات الثالث عشر، وقيل كلهم هؤلاء من المعلومات. وليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فقالوا تذبح يوم العيد ويومان بعده. وذكر عن الشافعي أنه قال تذبح في الأيام الثلاثة. فعلى ما قال مالك يكون الحج واليومان بعده معدودات ومعلومات، ويكون من يكون يوم الحج من المعدودات، ويكون يوم التشريق الأول والثاني من المعدودات والمعلومات، ويكون اليوم الثالث عشر من المعلومات. فاليوم الحادي عشر والثاني عشر من المعدودات والمعلومات، ويوم النحر هو في أيام معلومات، يكون يوم النحر من الأيام المعلومات وليس من المعدودات، ويكون اليوم الثالث عشر من المعدودات وليس من المعلومات. كأن هذا استظهره بعض العلماء. وقبل أن ننسى، قبل أيام قلنا عند قوله تعالى فلا رفث، قلنا الرفث مثلث الفاء، يعني هنا ليس الفاء اللي هو مثلث العين مثل نصر وفريحة وكرومة، فجاء السبق لسان فقلنا مثل نصر ومثل ضرب، لا، نصر ينصر وضرب يضرب وكل منهم فعل، لكن هنا مثل نصر ينصر وفريحة فعيل يفعل وفعل يفعل، والفعل الثلاثي له ثلاثة أوزان، فعل وفعيل وفعل. يقول والفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل، بفعل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل، فعل وفعول وفعيل، هذا الثلاثي. فهو قال مثلث العين مثل نصر وفرح وكرم، فقول ضرب لا، لأن ضرب من فعل، ما هي مثل فرحة، فرحة من فعيل. وهذا الكلام في مادة تسمى الصرف، وقد غطاها ابن مالك مع شرح الحضرمي وتكملة الحسن ولد زيني والطرة التي عملها عليها محمد سالم بن عبد الودود، فإن هذا الكتاب فيه كامل، وإمام الحرم جزاه الله خير شرح جيد وهو مطبوع، الشيخ صالح البدير له شرح لللامية جيد، وهذه المادة يحتاجها طلاب العلم، لكنها فيها نوع من بعض الخفاء، إذا أراد واحد أن يدرسها فلا يستعجل، يأخذها برفق. يقول جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات بعد الصلوات وعند رمي الجمار، وهذه الأيام المعدودات المبيت بمنى فيها واجب عند الجمهور، وعند أبي حنيفة سنة، والمبيت لأجل الرمي، لكن الجمهور قالوا هو من الواجبات التي تجبر بدم، وهذه الأمور الواجبة من تركها من غير عذر أثم ولزمه الفداء، ومن تركها من غير بعذر لا إثم عليه، ولكن هل يلزمه أن يفدي أو لا أقوال للعلماء. فالعباس كان يبيت بمكة للسقي، والرعاة كانوا يبيتون خارج مكة منا لرعي الإبل ولرعي الدواب، ولم يسمع أنه قال لهم اذبحوا، فدل على أن من جاءه عذر للمبيت خارج مكة يعذر. أما الرجل الذي حلق لأجل العذر أمره بالفدية، وجاء القرآن في ذلك، ومن ترك واجبا، أثر ابن عباس الذي عليه العمل، من ترك واجبا فليريق دما، من ترك واجبا فليريق دما، والواجبات تجبر بالدماء، والأركان لا تجبر، الطواف طواف الإفاضة لا يجبر، الوقوف بعرفة لا يجبر، ومن فاته الوقوف فاته الحج، والسعي عند الجمهور لا يجبر، والدخول في نية الإحرام لا يجبر. إذن الأركان عند الجمهور أربعة، والواجبات يعني أركانه إن تركت لن تجبري، الإحرام والسعي وقوف عرفة. أيوة، عند المالكية لا بد من جزء من الليل هو الركن، وعند الجمهور من بعد الظهر يجزي ليلة ونهار، لحديث عروة بن مدرس من وقف صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. إذن الدخول في الإحرام والوقوف بعرفة والطواف الزيارة وهو بعد الرجوع من عرفة والسعي بين الصفا والمروة. وعند الشافعية الحلقة والتقصير، هذا ركن عند الشافعية في القول المعتمد عندهم. هذا أما الباقي فهو يجبر. إذن هذه الأيام المعدودات نذكر الله فيها. والرمي في أيام التشريق لا يكون إلا بعد الزوال، وهناك أقوال قال بها بعض السلف وأفتى بها بعض العلماء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه رخص في أيام التشريق للرمي قبل الزوال، ما روي هذا. روي أنه قال له سعيت قبل أن أطوف، رميت قبل أن أحلق، أحلقت قبل، قال افعل ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم أو أخر يوم الحج إلا قال افعل ولا حرج. أما في أيام التشريق فلم أقف على أنه رخص لأحد أن يرمي قبل الزوال، وقال لتأخذوا عني مناسككم. أو أيام التشريق الرمي قبل الزوال مرجوح، والدين يسر. فقال أبو حنيفة من كان يريد أن يتعجل يمكن أن يرمي قبل الزوال، وورد عن بعض السلف وأفتى به بعض العلماء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه الترخيص في الرمي قبل الزوال. ورد عنه أنه خرج بضعفة أهله قبل الفجر مما لا من مزدلفة، وورد عنه أنه رخص للسقاة وللرعاة أنهم لا يبيتون، وورد عنه أنه رخص في تأخير بعض الرمي إلى وقته في اليوم الثاني. واحد مريض أو متعب يمكن يأخر رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر إلى اليوم الثالث عشر، لكن يرمي اليوم الأول ثم يرمي اليوم الثاني ثم يرمي اليوم الثالث، هذا لا شيء فيه لأن الرمي كأنه وقت واحد. أما الرمي أيام التشريق قبل الزوال فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. والسنة أن يرمي الجمار قبل صلاة الظهر، وأن يرمي الأولى من أي جهة، فإن رماها وجعلها عن يمينه كان ذلك أحسن، والثانية كذلك، وإن جعلها عن يساره كان ذلك أحسن. ولا ترمى إلا بالحجر، ولا بد أن يرمى، ولا بد أن يقع في المرمى، لا يرمى الشاهق، ترمى البقعة تحت ويكبر. فإذا رمى سبع حصيات تقدم ودعا طويل بما يريد واستعاذ مما لا يريد، قالوا بقدر ما تذبح جزور ويقسم لحمها. هما أول ما عندهم إلا اللي عايشوا الجزر والذبح والأشياء بيئتهم، والساعات ما كانت متيسرة، قال بقدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها. ثم يتقدم للثانية ويرميها بسبع حصيات، يلقطها من مزدلفة من ميناء من أي محل. فإذا كانت كبيرة مكروهة، وإذا كانت صغيرة لا تجزي. فإذا كانت كبيرة مكروهة، وإذا كانت صغيرة لا تجزي، وهي مثل حصى الخذف الذي يضعه الواحد بين أصبعيه ويرمي به، لا بد من الحجر، فالطين والزرنيخ والزجاج. ولا يجزئ عند التحقيق إلا الحجر. ثم يدعو طويل ثم يرمي الثالثة من جهة الوادي. العقبة لا ترمى إلا من جهة الوادي، وتكون مكة عن يسارك ومنا عن يمينك، وترميها ولا تقف عندها. من السنة أن لا تقف عندها، تدعو وإن أردت أن تماشي، لأنها محل ضيق والشرع فيه نوع من السماحة والسهالة، فرخص ولم يجعل عند الثالثة الدعاء. فإذا انتهيت ترجع لمكانك وتصلي الظهر قصرا، ولا تجمع معها العصر لأنك ما جاد بك السير كما يفعل الآن أهل منى. ثم تجلس تذكر الله وتصلي، وأيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله. وكان أبو هريرة وبعض الصحابة معه يؤمرون بأنهم ينهون الناس عن الصيام أيام التشريق، فلا تصام إلا لمن لم يجد الهدي وخاف أن تفوت عليه أيام الحج من غير أن يصوم ثلاثة أيام المأمور بها في الحج، كما قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعته. فرخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم ثلاثة أيام، سواء كان لنسك واجب عليه كالتمتع والقران، أو لواجب تركه، أو لمحظور فعله. نعم. فمن تعجل في يومين يوم ونصف يوم فلا إثم عليه لتعجله، ومن تأخر فلا إثم عليه لتأخره. هذا قول مروي عن السلف. القول الثاني المعتمد: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لأن ذنبه مغفور، ومن تأخر فلا إثم عليه لأن ذنبه مغفور. ولذلك قال: لمن اتقى. هذا إخبار أن الحج المبرور صاحبه تغفر ذنوبه. من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج أمر عظيم الحقيقة. فإذا أراد أن يتعجل يخرج من مكة قبل الليل، لأنه قال: فمن تعجل في يومين، والشريعة تراعي الألفاظ. ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى. والإجماع على أن عدم التعجل أفضل، لأنه فيه تطوع زائد، في عبادة زائدة، وفيه استنان بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي لم يتعجل بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فالتأخر أفضل. ولكن إذا لم يخالف في حجه فذنبه مغفور تعجل أو تأخر. ولكن الموارد الثلاثة التي ذكرت قبله، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من حج ولم يرتكب يعني مخالفة في حجه، قالوا لا يبقى عليه ذنب، لأن الله قال: فلا إثم عليه. وقال: خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو كيوم ولدته أمه. نعم. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. المبرور، النفقة حلال، النية صادقة. وما أصعب هذان، ما أصعب النفقة الحلال وأصعب منها النية الصالحة. نعم. لمن اتقى، واتقوا الله، اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بطاعته. واعلموا، يعني علما يقينا، أنكم إليه تحشرون يوم القيامة وتحاسبون على أعمالكم، فأخلصوها لربكم حتى تنجوا من عذابه قبل أن يفوت الأوان. ثقوا أنكم إليه تحشرون، والحشر هو الجمع، والله تعالى يخوف من يوم الحشر، وهو من موضوعات القرآن السبعة التي تتكرر. يوم يجمعكم ليوم الجمع، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم يفر المرء من أخيه، يوما يجعل الولدان شيبا، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. فهذا اليوم يعني يعد له من الآن بالتوبة والاستغفار وبفعل الخير وبترك المعاصي وبالترشيد. نحن نحتاج أن نرشد في الحسنات كما نرشد في الماء والكهرباء. أي واحد الآن يقول لك لا تفتح هذا الكهرباء زايدة، هذا الماء لا خذ ما تحتاج من الماء لا تضيعه. طيب، ينبغي أن نرشد أيضا في الحسنات، لا نتكلم فيما لا يعنينا ولا ننظر نظرة لا تجوز. فإذا رشدنا في الحسنات كما نرشد في الدوريهمات ربحنا يوم القيامة. وبعدين كل شيء محسوب.
ومن الناس من يعجبك قوله،
ثم يقول جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. قيل إنها نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني أسد، وكان منافقا نرجو الله السلام والعافية، وكان معسول الكلام حلو المنطق، ويأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم معه ويقربه لما يرى منه. فإذا خرج من عنده جاء لمزارع الناس وقطعها، جمعت بينه وبينهم مشاكل ثقيف، وجاء لي صغار أنعامهم وقتلها. هذا قول من الأقوال. القول الثاني إن الآية عامة، وهذا الذي اختاره الحافظ بن كثير، كأنه جعل الآثار لم تثبت، لأنه قال: والصحيح عمومها. أيوة، أن بعض الناس يتكلم لك كلام جميل ومظهر جميل ويقول لك: الله يعلم ما في قلبي من محبة الإسلام ومن العمل، ويتجرأ ويخاطر ويشهد الله على ما في قلبه وهو مائل ألد الخصام، مائل في الخصام، مائل في الكلام، مائل في الاعتقاد، فاسد. ومما يبرهن على ذلك إفساده في الأرض، بما لا بتحريق زروع الناس وبتقتيل مواشيهم. وقيل إذا تولى سعى في الأرض بالظلم والمعاصي فيمنع الرب المطر لأجل الظلم فتضيع الزروع وتضيع المواشي. إذن وقيل هو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض بالمعاصي والذنوب، وعند ذلك يمنع المطر والرزق فتموت الأنعام وتجف الزروع. والأول يعني أقرب للسياق، والثاني لا يبعد. وإذا ليفسد في الأرض، والله لا يحب الفساد. المحبة صفة من صفات الله تعالى، نستعمل فيها ثلاثة أسس: تنزيه الله عن مشابهة خلقه، وتصديقه جل وعلا فيما قال عن نفسه، وقطع الفكر عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته. هذه طريق سلامة محقق. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اثبت لي سمعي وبصري على أساس أنني لا نشبه شيئا من خلقي. وقال تعالى: لا تدركه الأبصار. فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا. هذه طريق سلام محققة. والقرآن لم يبين شيء مثل التوحيد، ما بين شيء في القرآن أكثر من التوحيد. ولذلك أكثر كلمة في القرآن الله، وأول أمر في المصحف، وأول نهي في المصحف لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. أول أمر في المصحف وأول نهي في المصحف لا إله إلا الله، مما يدلك على اهتمام القرآن بالتوحيد وغرسه في نفوس الناس بطريق لا تقبل إلا التسليم أو المكابرة. ولذلك جاء بعد ذلك برهان محمد رسول الله. فالإسلام وضع في هذا الكتاب من أدلة التوحيد وبراهينه ما لا يعلمه إلا الله، ولا يسمعه منصف ويستطيع أن يدخل في الكفر، لأن هذا الدين نور والكفر ظلام، والظلام لا يبقى مع النور. وأنزلنا إليكم نورا مبينا. لكن نحن لا نبين جمال الدين للناس، ولا نظهره، ولا نوضح إعجازه وجماله وجلاله وحسنه، وكأننا نمثل دار المحامي الذي أخذ المحاماة وهو لا يعرفها، فإذا أخذ قضية ضيعها. لاحظوا معي أن أول أمر في المصحف: اعبدوا ربكم. وأول نهي في المصحف: فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا معنى لا إله إلا الله. وبينهما البراهين الدالة على قدرة الله: خلقكم وخلق آباءكم وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض. إعجاز وجلال عجيب. ثم جاء بعد ذلك ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف، وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة، فقال جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، ما قال فقد كفرتم، وقال فإن لم تستطيعوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. هل هذا شيء لا يدرك جماله وجلاله وإعجازه وحسنه؟ كيف ما نشيع هذا بين الناس؟
والله لا يحب الفساد.
والله جل وعلا لا يحب الفساد. فالمحبة صفة من صفات الله لائقة بجلاله. وإذا قيل لهذا الرجل أو لهذا الصنف: اتق الله فلا تعمل بالمعاصي ولا تضيع، أخذته العزة بالإثم، أخذته العزة والكبر بأن يقع في الإثم. قيل الباء بمعنى اللام، دعته للإثم. ولم يقبل ولم يبالي، وركب رأسه واستمر في العصيان فيكفيه جهنم وبئس المسكن الذي سيسكنه. نرجو الله السلام والعافية. وبعض الناس إذا قيل له اتق الله يغضب، هذا خطأ. إذا قيل لك اتق الله قل يعني تراجع وانزل. قيل لعمر اتق الله حط خده على الأرض، فالواحد يقول له اتق الله لا يغضب ولا يغضب ممن قاله. قل له أتوب إلى الله، بين لي ما أخطأت فيه، أتوب إلى الله. فالذي إذا قيل له اتق الله يتجبر ويتكبر، هذا ما هو طيب. ثم بين الشريحة الثانية فقال جل وعلا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قيل صهيب وقيل جماعة الرجيع الذين قالوا لهم بنو لحيان إنهم يريدون أن يعلموهم القرآن فذهبوا بهم وقتلوا بعضهم وانفلت منهم بعض، ومنهم الذي قال ولست أبالي حين أقتل مسلما. خبيب أيوة خبيب على أي جنب كان في الله مصرعي، ولك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو من ممزعي. مرة دخل عليه طلب حديدة ليستن بها، ودخل عليه ولد فأم انتفضت فقال تراني أقتله، لا أفعل هذا. فكانت تقول ما رأيت أسيرا مثل خبيب، فهما قتلوه، وهو أول من سلم من يقتل يصلي ركعتين. نعم. إذن يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، طلب رضا الله تعالى، والله
رؤوف بالعباد. أيوة.
رحيم بعباده، رؤوف بهم، ولذلك لا يكلفهم ما لا يطيقون وأعظم شيء هو الجود بالنفس، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. وهذا المعنى الذي هو الجود بالنفس لإعلاء كلمة الله والبيع مع الله، والباب الذي يقال له الجهاد، هذا يزعج الكفار إزعاجا عظيما، وربطون معه الأجراس. وأي مسلم يتكلم عن هذا الكلام ينبغي أن يسكت وأن يبعد، وينبغي للمسلمين أن يقبلوا بالذل والهوان. هم يفقدون أموالهم وأنفسهم لشهوة الرفعة في الدنيا، ونحن لا نضحي فأصبحنا يعني لقمة سائغة لهم، لأنهم اشتروا العقول ونحن زهدنا في العقول، لأنهم شيدوا المصانع، لأنهم يبذلون في الإبداع، لأنهم يحلون مشاكلهم بالصلح، فأخذوا بأسباب القوة فقووا. والمسلمون ملياران أخذوا بأسباب الضعف فضعفوا. المسلمون مليارين فأخذوا بأسباب الضعف فضعفوا. والله جل وعلا جعل الكون يحكمه قانون المسببات. الكون يحكم بقانون المسببات. هل رأيتم رجلا له أولاد لم يتزوج؟ يمكن. هل رأيتم إنسان له أولاد لم يتزوج بدون زوجة؟ إذن ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. وهذه الأمة أمانة فيها أن تكون الإدارات في العالم بيد المسلمين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر شريطة أن يذعن العالم للمسلمين. هذا كيف يقبله الكفار؟ الكفار هم اللي يأمرون المسلمين ويعبدونهم. وهناك تراكمات كبيرة، وكما ذكرت وكررت في هذه الدروس المباركة، مشكلتنا الكبيرة أوامر معطلة ونواهي منتهكة. مشكلة العالم الإسلامي الكبيرة أوامر معطلة. أعدوا، تعاونوا، اركعوا، أقيموا الصلاة، ونواهي منتهكة. لا تنازعوا، لا تقربوا الزنا. إذن الذي قوض العالم الإسلامي أوامر معطلة ونواهي منتهكة. فإذا امتثلنا الأوامر واجتنبنا النواهي ما أردناه يعطيه الله لنا. أما نغالط مغالطة زائد مغالطة تنتج مغالطة. لا بد من التعاون، لا بد من التحابب، لا بد من التزاور، لا بد من التكافل، لا بد من شراء العقول، لا بد من توطين العلم، لا بد من إشاعة العدالة بين المسلمين. فهناك أمور تعطلت عند المسلمين ضعفوا بسببها، وهناك أمور عملها الكفار قووا بسببها. ونحن ينبغي أن نهتم بمصالحنا وبعزتنا ورفعتنا وقوتنا. وكل واحد منا يملك ثلاثة أمور، كل واحد منا يملك ثلاثة أمور متاحة له. الأمر الأول الدعاء، الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الأمر الثاني القدوة، القدوة، ثلاثة آيات نجعلها نصب أعيننا، نمشي مشية المسلم، ونبيع بيع المسلم، وننام نوم المسلم، ونسافر سفر المسلم. النقطة الثالثة أن كل واحد منا يعتني بالبرامج. كيف نحفظ القرآن؟ كيف نبر بوالدي؟ كيف نساعد الضعيف؟ كيف نتعود التواضع؟ كيف نتعود الإنصاف؟ كيف نتعود الصدق؟ هذه الأمور الثلاثة متاحة لكل واحد منا نجتهد فيها. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن إخواننا في غزة وفي فلسطين، اللهم أسرع بالفرج عنهم، اللهم أزل عنهم ما هم فيه من الكرب والخوف والجوع والمرض، اللهم رد عنهم كيد الصهائنة الظلمة، اللهم إنا نسألك أن تنتقم منهم، اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتقم لهم، اللهم أرنا في ضاء أعدائنا عجائب فضلك، اللهم إنا نسألك أن توحد صفوف المسلمين وتقوي شوكتهم، وأن ترد عنهم كيد أعدائهم، وأن تحفظ بلاد المسلمين عامة، وأن تحفظ بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية بحفظك، وأن تؤلف بين قلوب سكانها، وأن تحفظ قادتها ومقودها ورجالها ونساءها وصغارها وكبارها، وأن تحفظ جميع المسلمين، وأن ترحم ضعفنا وتتجاوز عن سيئاتنا، إنك خير مسؤول والقادر على ذلك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا.